الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 92 من صحيح مسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قالت: قلت لها حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة، فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فاختلعت من هذا حديث حسن. الحديث أخرجه ابن ماجه. في هذا الحديث جواز الخلع، وهو افتداء المرأة من زوجها، فإذا قبل الفداء كان خلعا ولا يلزمه الطلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الخلع ليس بطلاق. فإذا تفارق اعتدت بحيضة للاستبراء، والله المستعان. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي: وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا: يا رسول الله، لندعو لك أبا بكر، فسكت. قلنا: لندعو لك عمر، فسكت. قلنا: لندعو لك عثمان، قال: نعم. فجاء فخلى به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سهل مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه، وقال علي في حديثه: وأنا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الترمذي حديث أبي سهل، وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد، انتهى. في هذا دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صبر الصحابة رضي الله عليهم، وفيه فضيلة لأبي بكر وعمر، حيث علم الناس من قوله أصحابي أنه يريد أبا بكر أو يريد عمر أو يريد عثمان، فكان كما ظنوا لمعرفتهم بفضل هؤلاء، إذ أن فضلهم في الخلافة وفضلهم في الترتيب على هذا الوجه: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عليهم أجمعين. قال مسند العداء بن خالد بن هودة رضي الله عنه قال رحمه الله: قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الآحاد المثاني: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا عبد المجيد صاحب الدقيق من أهل البصرة قال: مررنا بالزجي فدخلنا على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بني عامر بن صعصعة، فقال له العداء بن خالد بن هودة، فسلمنا عليه فرد علينا السلام، فقال: من القوم؟ قلنا: من أهل البصرة، أتيناك نسلم عليك وتدعو لنا بدعوات. قال: فما فعل محمد بن المهلب؟ فقلنا: هو ذاك يدعو الناس إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ما هو وذاك؟ قلنا: فما تأمرنا؟ أين نكون مع هؤلاء ومع هؤلاء؟ أو نقعد؟ قال: إن تقعدوا تفلحوا وترشدوا ثلاثا. ثم قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في الركابين ينادي يوم عرفة: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، أحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه؟ ألا هل بلغت ثلاثا؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاثا. هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا عبد المجيد أبو عمرو قال حدثني العداء بن خالد بن هودة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين. هذا حديث صحيح. عبد المجيد أبو عمرو ويقال أبو وهب هو عبد المجيد بن أبي يزيد العقيل العامري، وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. هذا حديث عظيم، حوى جملا طيبة. الأولى: الزيارة في الله، لا سيما زيارة أهل العلم والفضل، وفيه أن الزائر يبدأ بالسلام ويقابل بالسلام، إذ أنها تحية المسلمين في دنياهم وأخراهم. وفيها السؤال عن القوم خلافا لما عليه الناس، لا تسأل عن القادم إلا بعد 3 أيام، فقد سألهم حين قدموا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حين جاء وفد عبد القيس قال: من الوفد أو القوم؟ قلنا: من أهل البصرة، مدينة في جنوب العراق. قال: أتيناك نسلم عليك وتدعو لنا بدعوات، جواز الدعاء وطلب الدعاء من الرجل الصالح. قال: فما فعل محمد بن المهلب؟ فقلنا: هو ذاك يدعو الناس إلى كتاب الله عز وجل. هكذا من يخرج عن طاعة الإمام يظهر الدعوة إلى الكتاب والسنة، وما هو في الدعوة إلى الكتاب والسنة في شيء. وانظر إلى قول الصحابي رضي الله عليه، قال: وما هو وذاك؟ يعني لو كان من دعاة الكتاب والسنة ما خرج على إمامه، ولو كان إمامه ظالما، ولو كان إمامه غاشما، لكن هكذا يدعون تحكيم الكتاب والسنة، محبة الكتاب والسنة، العودة إلى الكتاب والسنة. والواقع أن الكتاب والسنة في واد وهم في واد، فلا بركة في الخروج على الحكام والله، لا من قريب ولا من بعيد، بل هو سبيل الفتن، سبيل غلاء الأسعار، سبيل الفرقة، سبيل الضعف، سبيل تمكن المشركين، الله المستعان. قالوا: فما تأمرنا؟ أين نكون مع هؤلاء ومع هؤلاء نقعد؟ قال: إن تقعدوا تفلحوا وترشدوا، حتى وإن كان القتال مع ولي أمرك مع غيره وقد كفيت، لا تخرج ولا تشارك، هي دماء، لا تدخل نفسك في باب أنت في غنى عنه، ولا تكون مستشرفا للفتن وقد كفيت بغيرك، حتى وإن كان ولي الأمر معه جيش الحمد لله يذهب هو وجيشه ويقومون بما تعين عليهم، وأنت لماذا تستشرف؟ وأما الدخول مع الخوارج فهو أبعد، لا تشاركهم في الباطل ولا تعنهم عليه لا بالقول ولا بالفعل. ثم قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركابين ينادي يوم عرفة يخطب الناس: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وهذه الخطبة قد رواها عنه كثير من الصحابة، منهم ماذا أبو بكرة، ومنهم أبو الغادية، ومنهم ابن عمر، ومنهم ابن عباس، ومنهم ماذا أبو شريح، وغير ذلك من الصحابة: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يوم عرفة من الأشهر الحرم، وشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم والبلد الحرام، إلى يوم تلقونه، ألا هل بلغت؟ 3 قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث تحدث 3، وإذا تكلم تكلم 3 حتى يفهم عنه. قال مسند عدي بن حاتم رضي الله عنه: أبوه كان مشهورا بالكرم، لكن كرمه ليقال، أما أكرم العرب بل أكرم الناس حقا وصدقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. قال رحمه الله: قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الآحاد المثاني: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب. الحيرة بلاد الفرس، عاصمة بلاد كسرى في حينه، وإنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال: يا رسول الله هب لي بنت بقيلة. فقال: هي لك. فأعطوه إياها. فجاء أبوها فقال: تبيعها؟ قال: نعم. قال: بكم؟ قال: احكم ما شئت. قال: 1000 درهم. قال: قد أخذتها به. قالوا له: لو قلت 30,000. قال: هل عدد أكثر من 1000؟ هذا حديث حسن، فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فتح المسلمين لبلاد فارس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه يعني رؤية القصور التي كانت عليها الحيرة كأنياب الكلاب، أي أنها بعضها أرفع من بعض وبعضها يوازي بعض إلى غير ذلك، وفيه زهد الصحابة رضي الله عليهم. إذن هذا الصحابي لا يعلم أن هناك عدد أكثر من 1000، فباع السبية 1000 درهم من أبيها، ولو سأل 30,000 لأعطيها. وقال الإمام ابن حبان رحمه الله كما في الموارد أخبرنا ابن أسلم قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب، وإنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال هب لي يا رسول الله ابنة بقيلة، فقال هي لك، فأعطوه إياها. فجاء أبوها فقال أتبعونها؟ قال نعم. قال بكم؟ قال احتكم ما شئت. قال 1000 درهم. قال قد أخذتها. فقيل لو قلت 30,000؟ قال وهل عدد أكثر من 1000؟ قال الحافظ الهيثم يقول هكذا وقع في هذه الرواية أن الذي اشتراها أبوها، وإن المشهور أن الذي اشتراها عبد المسيح أخوها والله أعلم. قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الأحاد المثاني حدثني عمرو بن علي فلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد عن محل بن خليفة أن عدي بن حاتم أتى مجلس رضي الله عنها أتي مجلسهم فحضرت الصلاة، فتقدم رجل فصلى بهم فأطال الركوع والسجود، فلما صلى جلس عدي بن حاتم رضي الله عنه حتى صلى من العصر، ثم تقدم فأتم بهم الركوع والسجود وأوجز في صلاته، فقال من أمن منكم فليصلي بنا هكذا، فإن منهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، هكذا كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، في هذا الحديث رفق الأئمة بمن وراءهم حتى وإن كان يجد النشاط هو فليرفق بمن خلفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص أم قومك فإذا أممتهم فاخفف بهم الصلاة. مسند عدي بن عمير الكندي رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال حدثنا عدي بن عدي قال أخبرنا رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي قال خاصم رجل من كندة وقال لهم رؤى القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكندة من حضرموت، إلا أن ربما حضرموت يطلق على منطقة مخصصة وكندة قبيلة منها، وكلاهما من اليمن، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض فقضى على الحضرمي بالبينة فلم تكن له بينة، وائل بن حجر رضي الله عنه الحضرمي أحد أقيال اليمن، فقضى على امرؤ القيس باليمين، نعم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت أي الأرض، والله أبو رب الكعبة أرضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فيه شؤم اليمين الغموس وأنها سبب لغضب الله عز وجل، وفي رواية لقي الله وهو عنه معرض. قال جاء رجاء وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ قال الجنة. قال فاشهد أني قد تركتها له كلها، فيه فضيلة الأثرة وأنها سبب من أسباب دخول الجنة، وفيه أن الذي يأخذ أموال الناس بالباطل هو من باليمين الغموس هو من اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا زائل، وما أكثر الذين يتعاطون اليمين الغموس لأكل أموال الناس بالباطل. اليمين الغموس من كبائر الذنوب، قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، واليمين الغموس تدع الديار بالواقع، وبعضهم يقسم ثم يقول أكفر. اليمين الغموس لا يدخلها التكفير، لا يدخلها التكفير بحال، صلى الله السلامة والعافية، وإنما يلزمه التوبة، ومن التوبة إن كان قد أكل باليمين الغموس مالا حراما فعليه أن يرده، وإن كان قد ظلم باليمين الغموس فعليه أن يتحلل. قال مسند العرباض بن ساري رضي الله عنه وهو من الذين تخلفوا يوم تبوك وعينهم تفيض من الدمع فعذرهم الله عز وجل وذكر شأنهم في القرآن. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن هاني قال سمعت العرباض بن سارية رضي الله عنه قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل، فأتيتها تقضى فقلت يا رسول الله اقضني ثمن بكري، قال أجل لا أقضيكها إلا لحينه. قال فقضاني فأحسن قضائي. فيه أن من استدان دينا إلى أجل لا يلزم ولا يجوز لصاحب الدين أن يستقضيه حتى يأتي الأجل. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فله أجله. قال فقضاني فأحسن قضائي يعني رد أعطاه ما له ربما زاده كما هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجاءه أعرابي فقال يا رسول الله اقضني بكري. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ جملا قد أسن فقال يا رسول الله هذا خير من بكري. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير القوم خيرهم قضاء. هذا حديث حسن. النبي صلى الله عليه وسلم خير القوم والتأسي به من المهمات ومن أسباب رفع الدرجات ومن أسباب صلاح الحالات والله المستعان. وقال رحمه الله قال الحاكم رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن سعيد بن هاني عن العرباض بن ساري السلمي قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجئت أتقاضاه فقلت يا رسول الله اقضي ثمن بكري. قال أجل لا أقضيكه إلا لحينه. ثم قضاني فأحسن قضائي. ثم جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقضي بكري فقضاه بغير أمد. فقال يا رسول الله هذا أفضل من بكري. قال هو لك إن خير القوم خيرهم قضاء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجها بهذه السياقة. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله هذا حديث حسن. فمعاوية بن صالح حسن الحديث. وقال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هاني يقول سمعت عرباض بن سارية يقول بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيتها تقاضاه فقال أجل لا أقضيكها إلا نجيبة. نجيبة هنا اللفظ يختلف. النجيبة أحسن مما أعطاه. فقضاني فأحسن قضائي. وجاء عرابي يتقاضاه سنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا. فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني. فقال خيركم خيركم قضاء. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا سعيد بن هاني وقد وثقه ابن سعد. الحديث أخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع لا إله إلا الله. انظروا يا أخوة كيف يكرم الله من شاء. ذكر أحوالهم لصدقهم مع الله سبحانه وتعالى. والمنافقون فضحهم الله لكذبهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. ما أجمل هذه الزيارة. زائرين في الله وعائدين لعله من مرض ومقتبسين للعلم والخير. فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة فيه الموعظة بعد الصلاة وفيه اختيار الأوقات المناسبة لوعظ الناس وتذكيرهم وفيه أن الإنسان يحرص على أن يأتي بالموعظة البليغة التي تؤثر في القلوب وربما تذرف منها الأعين ويحصل من ورائها النفع والخير. وربما تكون هذه الموعظة قليلة في كلامها عظيمة في تأثيرها. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا. فقال أوصيكم بتقوى الله. يعني عرفوا ذلك بقرينة الحال. وقل من يعرف قرائن الحال فإن مسألة القرائن من الأمور المهمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه فجاء أعرابي على بعير فعقله ثم دخل بينهم يأكل وكان يقلب بصره ها هنا وها هنا ثم قام إلى بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله فله سلبه فما هو إلا أن أطلق بعيره حتى لحقه سلمة من الأكوع. فكان عند عقب بعيره ثم تقدم عند رأس بعيره ثم ضربه بالسيف حتى قطع رأسه ثم جاء به يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك سلبه أجمع. عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاسوس في قرينة الحال، يعني رجل غريب يأتي إليك وفي وقت قريب يتعرف على هذا وعلى هذا ويتدخل فيما لا يعنيه ويظهر ما يظن أنك تتأثر به، هذا مفضوح. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه جاسوس بقرينة الحال، لو كان جائعا سيركز على الطعام ويأكل، وهو حديث عهد بهم سيكون متحرج منهم، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الصحابة إليه وغير ذلك، لكن هو جاء لمقصد آخر، فلهذا بادره النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر بقتله، والله المستعان. قال فما تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله. الوصية بتقوى الله وصية بمجامع الخير، اتق الله. لو قال لك شخص اتق الله خلاص، لو كنت ملتزما بالوصية معناه الزم المأمور واترك المحظور، كلمة جامعة، من لقي الله بها كان من الكرماء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال لقي الله بها كان من أهل الجنة، إلا للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات ونهر، من عاش عليها جاءه الفرج من الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اتقوا الله ويعلمكم الله. فلا أعظم من تقوى الله سبحانه وتعالى، فهي الإسلام إذا أطلقت هي الإسلام، كما جاء في حديث صدي بن عجلان أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في منى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي رواية اعبدوا ربكم. فتقوى الله هي عبادة الله سبحانه وتعالى، والسمع والطاعة لولي أمركم، السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، وهذا في طاعة الله عز وجل. وإن عبدا حبشيا فيه جواز الحكم في غير البطنين، رد على الرافضة الذين جعلوا الحكم في البطنين، لكن لا يجوز أن يبايع ابتداء للعبد الحبشي حتى ولا للحر العربي، وإنما ابتداء يبايع القرشي، لكن من أخذها بقوة واستتب له الأمر السمع والطاعة، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب الاختلاف البعد عن الكتاب والسنة، سبب الاختلاف الهوى، سبب الاختلاف مجالسة أهل البدع، سبب الاختلاف حب الدنيا، سبب الاختلاف عدم العمل بالعلم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، سبب الاختلاف البغي، كثيرة هي أسباب الاختلاف، سبب الاختلاف الجهل، سبب الاختلاف مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه كثرة البدع في آخر الزمان، كثرة البدع. انظروا الآن لو قلنا بدعة الأخوان المسلمين إلى كم تفرقت، يعني قد خرج منها عشرات الفرق كلها من الأخوان المسلمين، كيف بالمعتزلة، كيف بالرافضة، كيف بالجهمية، كيف بالمرجئة، كيف بالخوارج. يوسف بن أصباط رضي الله عنه يقول أصول البدع أربعة: الجهمية والمرجئة والرافضة والخوارج، ثم يقول انقسموا من هذه البدع كل بدعة 18 قسما، حتى كانوا 72 قسم. حدث ولا حرج إذا نظرت في كتب الفرق والبدع كم هي البدع المنتشرة في الأمة، ويقول لك لماذا لا ننتصر على اليهود، لماذا لا ننتصر على النصارى؟ لكثرة البدع، لكثرة الاختلاف، لكثرة الشر، إنما النصر يقع مع الائتلاف، والله المستعان. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فالتنازع من أسباب ذهاب القوة والريح، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. فنحن الآن في حالة فرقة وأشد ما يكون من الفرقة، نسأل الله السلامة والعافية في آخر الزمان. إذا أراد المسلمون أن ينتصروا على اليهود والنصارى فليبدأوا بتوحيد صفهم الداخلي، ولا يمكن أن يوحد المسلمون إلا على الكتاب والسنة، أما على آراء الرجال وعلى البدع والمحدثات فما هي إلا سبيل الاختلاف، لكن الشيء الذي الاختلاف فيه الكتاب والسنة. قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا هو مرض الأمة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو المرض الذي ضعفت به الأمة، والذي تسلط به المشركون على المؤمنين، والذي ضعف به العلم، والذي كثرت به الأهواء، والذي رد به القرآن، والذي رد به السنة، والذي احتقر بسببه أهل الإيمان والإحسان. هذا هو السبب الذي به طعن في الصحابة، والذي به طعن في السلف، والذي به والوا المشركين ومالوا إليهم. اختلاف الكثير، الاختلاف المفضي إلى التقاطع والتدابر والتهاجر، المفضي إلى كل شر، الذي هو سبيل اليهود والنصارى. فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. الاختلاف سبيل اليهود والنصارى، ونحن سلكنا سبيل اليهود والنصارى إلا من رحم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت اليهود على 71 فرقة، تركت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فعليكم بسنتي، هذا هو العلاج، هذا هو الدواء، المرض الاختلاف والعلاج. فعليكم بسنتي، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فبها السلامة وبها العصمة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، طريقة الخلفاء الراشدين المهديين في فهم الكتاب والسنة أو فيما أجمعوا عليه، ولم يأتي عليه دليل من الكتاب أو السنة فهو شرع ودين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ذكر العض بالنواجذ لأنها أشد في التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور، هذه الحمية، هذا الحديث تضمن المرض والحمية والدواء. فالمرض الاختلاف، والحمية إياكم ومحدثات الأمور، والدواء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني البدع والمنكرات المخالفة للكتاب والسنة، الدين الذي لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، جاءت زيادة، وكل ضلالة في النار إلا أنها شاذة. وهذا حكم عام من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا المراد به في الدين. فيأتي لك ملبس من الملبسين أو جاهل من الجاهلين تنهاه عن البدعة، فيقول: أنت تركب السيارة، وأنت تفعل، وأنت تفعل. البدعة هي ما كان في الدين، الطريق الذي لم يشرعه الله، أو الدين الذي لم يشرعه الله، أو كذلك يعني يتقرب إلى الله عز وجل بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.